قبل أن يكون عندهم نوع من التمييز، وهذا لا يجوز. ولذلك جعل الشرع الضرب بعد التمييز، وإنما يكون مثلا إذا كان الصبي أو الصبية أخطأ وعنده شيء من التمييز، لأن الصبيان يختلفون. يقول بعض العلماء ربما ميز الصبي وهو ابن 5 سنوات، وقد يميز وهو ابن 6 سنوات، وهذا يرجع إلى قوة الذكاء وعلى حسب طبيعة الصبي، وقد يتأخر تمييزه إلى 10. ولذلك إذا كنت تفهم أنه ميز وأنه لا بد من زجره وأنه مسترسل في هذا السوء أو هذا الخطأ، فحينئذ يضرب الإنسان بقدر، وإنما هو اجتهاد ومرده إلى الوالد فيتق الله، وكذلك الوالدة فيتق الله كل منهما في هذه الطريقة. ننبه على أمر وهو الخطأ في استعمال الضرب. فبعض الآباء تكون فيه عصبية شديدة فيضرب أولاده ويشتد، إذا أراد أن يضرب يضرب ضربا مبرحا قويا، وهذا لا يجوز، إنما يكون الضرب بقدر، لأن الضرب شرع لحاجة، والقاعدة أن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها. فإذا كان الوالد عصبيا فالأفضل أن يترك الأمر للوالدة إذا كانت حكيمة عاقلة، إذا كان لا يأمن من نفسه أن يظلم أولاده وأنه شديد الغضب، وإذا ضرب يوجع ويبالغ في ضربه، فحينئذ ينزع يديه، لأن مثله لا يصلح للتربية بهذا الأسلوب، أعني الضرب. وهذا ينبه العلماء عليه في باب اتخاذ الوسائل الأسباب، لأنه إذا كان منهيا عن ظلم ولده وضربه بالضرب المبرح القارس الذي لا يتحمله، فلا يجوز له أن يتعاطى أسباب ذلك. فإذا غلط الولد وكل إلى أمه التربية، فيحاول أن يترك الأمر للوالدة، هي التي تضرب إذا كانت حكيمة عاقلة. كذلك أيضا الوالدة إذا كانت سيئة في أسلوب التربية وتضرب وتبالغ في استخدام هذا الأسلوب، ينبغي على الوالد أن يتدخل وأن يكف يدها وأن يمنعها ويزجرها ويخوفها بالله عز وجل. قال: يا رسول الله، إن لي عبيدا، إن لي مواليا، آمرهم فيعصونني وأنهاهم فيخالفونني فأضربهم وأسبهم، فماذا تأمرني؟ قال: إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك وعصيانهم وضربك لهم ثم اقتص منك ومنهم. فتولى يبكي وقال: أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار لله. يعني ما دام الأمر فيه قصاص وفيه مسؤولية وفيه محاسبة، أشهدك أنهم أحرار لله. ولذلك ينبغي، لما مر عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه رضي الله عنهم وهو شديد يضرب ضربا موجعا في مولى من مواليه، قال: فإذا بي أسمع صوتا وراء ظهري، فقال: يا فلان، اعلم أن الله أقدر منك من قدرتك على هذا. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أشهدك أنه حر لله. فالعبد الذي يعلم أن الله يحاسبه في هذه الذرية التي وصفها الله بأنها ذرية ضعيفة، هذا مولى رجل وقوي ويصبر ويتحمل، فكيف بالصبي وكيف بالصبية؟ يقول بعض الحكماء إن الإغراق في الضرب يجعل عند الصبي شيء من الجنون، لأنه لا يستطيع أن يركز، قد تكون عنده شهوة قوية، وقد يكون عنده فضول، وقد يكون عنده شيء من التوجه النفسي الذي لا يحسن فهمه، فينظر على أنه مجرم وأنه عاصي، فيعاقب فيعاقب فيصبح في تيه، يرى شدة العقوبة فيكاد يرى نفسه تبعثه لا شعوريا إلى الشيء، ويرى شدة العقوبة فيصبح في تيه، وقد يولد عنده شيء من النفاق أنه إذا وجدت العقوبة امتنع، وإذا زالت العقوبة فعل. فالأمر يحتاج إلى شيء من بعد النظر، يحتاج إلى شيء من تقوى الله، يحتاج إلى شيء من الأخذ بالأسباب، ولا نستطيع أن نضع ضابطا في ذلك. حتى الذين يقومون على وضع برامج للتربية تحار عقولهم في مثل هذا، الناس يختلفون والأوضاع تختلف والبيئات تختلف، ولذلك من الصعوبة أن يوضع شيء معين. أما كون الضرب وسيلة، نعم وسيلة، ولكن فيه حساب وفيه مسؤولية، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يستخدم أن يتق الله عز وجل وأن يسدد ويقارب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من حق الوالد على ولده تزويجه إذا كان مستطيعا أو العكس؟
أما بالنسبة للولد فالأصل أنه إذا بلغ وقدر على السعي أنه يقوم على نفسه ويزوج نفسه، هذا الأصل، وهو مطالب بالقيام على نفسه إذا بلغ. وجزى الله الوالدين خيرا إذا قام عليه حتى وصل إلى هذا السن. ولذلك لا يجب على الوالد أن يزوج ولده، ولا يجب عليه أن ينفق عليه حتى يزوجه، ليس بواجب، إنما هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومن فضائل الآباء على أبنائه. إذا رزق الله الإبن والدا فزوجه فليجعل في نفسه وفي قلبه دينا بعد دين الوالد، دينا فوق ديون على هذا الفضل العظيم. ولذلك لا يعتبر واجبا على الوالد أن يزوج، وإنما هو فضل كما ذكرنا. فإذا أصبح الإبن في حاجة ماسة فإنه جرى العرف أن الوالد يحسن إليه ويساعد على قدر الاستطاعة، أما أن يجب فلا، فليس بواجب عن الوالد أن يزوج ولده. اختلف العلماء إذا احتاج الوالد للزواج، هل يعينه الإبن أو لا؟ فقال بعض العلماء يعينه الإبن، لكن بشرط أن لا تعلم الأم، لأنه يخشى أن يقع في حقوق الأم. ولذلك يعني إذا أراد الزواج يساعده، وقال بعض العلماء يجب عليه إذا افتقر وخشي الوالد الوقوع في الحرام وهو فقير والابن قادر، قالوا يجب عليه، لأنه إذا أصبح الوالد يخاف الزنا وجب عليه الزواج. فإذا كان فقيرا تعينت هذه النفقة عليه فأصبحت نفقة تابعة للنفقة الأصلية، لكن بالشرط الذي ذكرناه والله تعالى عنه.
أتابكم الله فضيلة الشيخ. إذا كان الشخص يخاف على أولاده عند زيارة الأقارب وذلك لسوء تربية أولادهم أو غير ذلك، فهل يعذر بعدم اصطحابهم؟ وهل في ذلك قطيعة للأرحام؟
إذا لم تكن هذه قطيعة فلا أعلم أي شيء هو القطيعة. المشكلة أننا في بعض الأحيان نكبر الأمور أكثر مما تستحق. إذا زرت الرحم وخفت على الأولاد خذ أولادك بجوارك وتكون ممسك لأولادك، إذا جئت تزور العم أو الخال يكون ولدك بجوارك وتقول للولد لا يذهب عنك، تأخذ بالأسباب. أما أن يفتى بأن تقطع الرحم وتمنع أولادك من المجيء معك حتى يتعلمون أرحامهم ويتعلمون من يصلون، فهذا أمر من الصعوبة بمكان، وينشأ أبناء العم لا يعرفون من هم أبناء العم، قد تجد الأخوين لا يعرف أولاد كل من هم القرابة، من هم أولاد هذا الأخ الثاني، بسبب ماذا؟ بسبب القطيعة. وقد تجد بعض الأخيار يفعل هذا، الخير قدوة وطالب العلم والدين والمستقيم قدوة، لا ينبغي أن يكون طريق لأن يكون متخلقا بقطيعة الرحم. تأخذ أولادك وتعودهم على أنهم إذا كان هناك خوف على أخلاقهم أن يكونوا بجوارك وأن يجلسوا معك، فإذا رأيتهم تفلتوا منك وخشيت أن يتأثروا تجلس بقدر بحيث لا تعدي الأخلاق ولا يتأثرون، تجلس وتزور وتبادر، تزورهم قبل أذان المغرب بقليل، فإذا أذن اصطحبتهم واعتذر بحيث لا يشعر بالرحم أنك تريد القطيعة أو أنك متوجس من زيارته، وتتخذ الأساليب الحكيمة. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لأمرين: الأمر الأول مرضاة الله عز وجل بالقيام بالحقوق، والأمر الثاني كسب الناس، فإنه ينبغي على الإنسان يهيئ كل الأسباب للقيام بحقوق الله وكذلك كسب الناس للخير. فأنت إذا وصلت العم أو وصلت العمة والخال وأتيت بأبنائك فسلموا على عمك وعرفتهم بعمك وعودتهم على حبه وإجلاله، وكم لها في النفس من وقع وكم لها من أثر. وهل ترضى أن أولاد أخيك لا يزوروك؟ وهل ترضى إذا كنت عما أو خالا أن تعق ولا تزار بحجة ما يكون في بيتك؟ نعم الذي يكون في البيت إساءة، لكن الأولاد يؤتى بهم إلى المجلس ويعودون على أن يكونوا بجوار الوالد، تبذل كل ما تستطيع من الأسباب التي تحفظ أولادك. وإذا كنت تخشى أن الأولاد يتأثرون، بالإمكان أنك تأمر أولادك أن يأتوا معك للسلام ثم تأمرهم أنهم خفية ينسلوا ويذهبوا إلى السيارة أو تتصرف. ومن أراد أن يتقي الله هيئ الله له السبب، أما هيئ الله له الأسباب وسهلها، لكن أن يقال لا تجوز الزيارة ولا يجوز أن تأخذهم معك، الله يأمر بالصلة والبر ويقال لا يجوز، هذا أمر من الصعوبة بمكان. أو يجتهد الإنسان فيمنع أولاده من زيارة قرابته على هذه الصفة حتى ينشأ أولاده لا يعرفون من هم القرابة، يريدون أن يزورون قرابتهم ويعرفون من هم أرحامهم، هذا أمر من الصعوبة بمكان. هناك حل ثاني ذكره بعض العلماء، كان يوصي به بعض العلماء في مثل هذه المسائل، يقول إذا أعيتك الحيلة عند زيارتك للرحم أن تحفظ حدود الله وغلب على ظنك وقوع المحظور، تقوم بدعوة الرحم، تذهب أنت تزور وتأتيهم ثم تدعو الرحم لزيارتك، فإذا دعوتهم لزيارتك فبيتك خل، قد يكون البيت خلوا من المنكرات، وحينئذ تستطيع أن تحقق صلتهم وبرهم مع أمنك من الآثار والأضرار التي تخشاها. على العموم على العموم ينبغي على الوالد والوالدة أن يحرصا على امتثال أمر الله بالصلة، أما الطريقة والكيفية يجتهدان قدر الاستطاعة بتحقيق ما أمر الله به من الصلة وحفظ الأولاد ورعايتهم عن الوقوع فيما حرم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا لم يعق الأب عن ابنه فهل يعق الابن عن نفسه إذا كبر؟
مسألة العقيقة، قال بعض العلماء كل غلام رهين بعقيقته، قالوا إن هذا يدل على أنه مرتهن بالعقيقة، وحينئذ قالوا لا تتأقت، يعني لا تتقيد، بحيث إذا لم يعق عنه في الصغر يجوز أن يعق عن نفسه في الكبر. وهذا الحقيقة محل نظر، لأنه لا يخفى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يؤمروا بعد إسلامهم أن يعقوا، ولذلك قال بعض العلماء إن كونه مرتهم بالعقيقة المراد به العقيقة التي جرى العرف بها بالزمان المؤقت، وهي العقيقة التي تكون في صغر المولود إما في سابعه أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين، على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما بعد ذلك فقالوا إنها تفوت، كما أن الأضحية إذا فات وقتها فهي صدقة من الصدقات، ولكن إذا أراد أن يعق على نفسه على القول الذي ذكرناه الأول فهذا حسن، لا حرج ولا بأس أن يعق على نفسه، ولكن أن يفتى باللزوم فإنه محل نظر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. إن شاء الله سيكون الحديث غدا عن شروط النكاح، الشروط في النكاح، وهو خاتمة المجالس.